قال رحمه الله: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أول. قال: الظاهر هو الذي هو المعنى الراجح، إذا أول بالدليل فإنه يسمى مؤولا. ومثال قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر فيه أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، فإذا قرأت، وهذا غير مراد، إنما المراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وهذا خلاف الظاهر ويسمى تأويلا. ومثله كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والمراد به إذا أراد. قالوا: هذا التأويل إن دل عليه الدليل فهو مقبول بل واجب، وحينئذ يكون بمعنى التفسير، مثاله سبق. وإذا لم يدل عليه الدليل فغير مقبول. ومثاله قوله تعالى: ثم استوى على العرش. قال: فسرها أهل التعطيل بقولهم استولى عليه، وهذا غير مقبول لأنه ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ فلا يقبل. ومثال آخر قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فقال أهل التعطيل: اليد النعمة، وهذا لا يصح لأنه خلاف الظاهر وليس عليه دليل. قال رحمه الله: وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. معناه إذا وجد دليل على التأويل فإن هذا التأويل يسمى ظاهرا بالدليل، فظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل ظاهر، وظاهر اللفظ الذي يكون ظاهره بالدليل يسمى ظاهرا بالدليل، يعني الذي كان مرجوحا ولكنه صار ظاهرا بالدليل، فيقال مقيدا بالدليل يسمى ظاهرا بالدليل، والذي هو ظاهر هو الراجح، المعنى الراجح، والمرجوح يكون ما يقال له ظاهرا ظاهر إلا إذا كان بدليل. قال: وخلاصة هذا الباب أن الكلام له 5 أقسام: مجمل وهو كل لفظ يحتاج إلى بيان، ومبين إخراج المجمل من الإجمال للبيان، نص كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، وظاهر كل لفظ يحتمل معنيين في أحدهما أظهر، فالراجح هو الظاهر والمرجوح المؤول، مؤول ويسمى ظاهرا بالدليل. لماذا يسمى ظاهرا بالدليل؟ قالوا: لأن الظاهر نوعان، الظاهر نوعان، ظاهر من جهة اللفظ لا يحتاج إلى دليل، ظاهر من جهة اللفظ لا يحتاج إلى دليل، وظاهر من جهة الدليل، وظاهر من جهة الدليل وهو المعنى الذي كان مرجوحا، وهو المعنى الذي كان مرجوحا وهو المؤول، فدل الدليل على أنه هو المراد من اللفظ. فصار ظاهرا بالدليل وجعله الدليل راجحا. إذن لماذا هذا؟ لأن الظاهر نوعان، الظاهر نوعان، ظاهر من جهة اللفظ لا يحتاج إلى دليل، وظاهر من جهة الدليل وهو المعنى الذي كان مرجوحا وهو المؤول، فدل الدليل على أنه هو المراد من اللفظ. فصار ظاهرا بالدليل. صار ظاهرا بالدليل وجعله الدليل راجحا. ويشترطون لصحة التأويل ثلاثة شروط. يشترطون لصحة التأويل ثلاثة شروط. الأول أن يكون اللفظ قابلا للتأويل. أن يكون اللفظ قابلا للتأويل. بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ. هذا معنى قابل للتأويل. أن يكون اللفظ قابلا للتأويل. بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ. أما إن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح أصلا فهو تأويل فاسد. أما إن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح أصلا فهو تأويل فاسد. مثل ماذا؟ تأويل الاستواء بالاستيلاء. تأويل الاستواء بالاستيلاء هذا لا يحتمل المعنى فهو تأويل فاسد ولا يأتي في اللغة العربية الاستواء بمعنى الاستيلاء والملك. إذن الشرط الأول لصحة التأويل أن يكون اللفظ قابلا للتأويل. ما معنى يكون قابلا للتأويل؟ أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ. ثانيا أن يقوم دليل صحيح. أن يقوم دليل صحيح يصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح. أن يقوم دليل صحيح يصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح. ثالثا أن يكون هناك موجب للتأويل. أن يكون هناك موجب للتأويل. أن يكون هناك موجب للتأويل. بأن يكون النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة. أن يكون هناك موجب للتأويل بأن يكون النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة. أو مخالفا لنص أقوى منه. من الأمثلة قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل هذه الآية تفيد في وقت مخصوص أم أنها عامة؟ تفيد أنه يجب على من استطاع أن يحج كل عام، لكن هذا الظاهر مصروف بدليل وهو قول عليه الصلاة والسلام لما قيل له أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة فما زاد فتطوع. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني. ظاهر الدليل أنه يجب طاعته في كل شيء، لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الطاعة مقيدة بالمعروف وفيما لا معصية فيه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وانظر مجموع الفتاوى السادس 362، السادس 362، إذا ما معنى قوله وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، إيش معنى صار؟ يقال له ظاهر بالدليل، يقال له ظاهر بالدليل الذي كان مرجوحا، وأما الظاهر بغير دليل فإنه يقال له ظاهر، لأنه لا يحتاج إلى دليل لظهوره. وهذه المسائل كما سبق فهمها مهم، تعرف ذلك في التطبيق العملي في دراسة الفقه والترجيح بين المسائل والخلاف في الاستدلال بالنصوص، بل حتى في مسائل العقيدة. طيب نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.